الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يزالوا هدفا وغرضا لأعداء الإسلام، يرمونهم بشتى التهم وينسبون إليهم ما لا يليق بمقامهم الشريف ومكانتهم السامية التي اختارها الله تبارك وتعالى لهم. فإن الله تبارك وتعالى قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر البشر، فابتعثه لنبوته واصطفاه لرسالته، وإنه سبحانه وتعالى قد نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختار له أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أولئك الصحب الكرام الذين وجهت لهم سهام الاتهام قديما وحديثا الصحابي الجليل حافظة الإسلام راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي. أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام، فقيل كان اسمه قبل الإسلام عبد شمس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وهذا أصح وهو المشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء المحرمة، فإن التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز أبدا، بل هو من الشرك في التسمية واللفظ، فلا يقال عبد لفلان، وإنما يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الكريم وما أشبه ذلك من التعبيد لأسماء الله الحسنى. قدم أبو هريرة، وهذه الكنية قيل إن أباه سماه بها لما رأى في ثوبه هرة صغيرة، وثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه بها وقال له يا أبا هر، فكان مشتهرا بهذه الكنية حتى غلبت على اسمه. وقد قدم وقد قدم أبو هريرة رضي الله عنه مع وفد أوس إلى المدينة بعد غزوة خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا ليلا ونهارا لا يكاد يفارقه، ولما عيب عليه كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فقال رضي الله عنه: إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق، وإن إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإني كنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. فكان من فقراء المهاجرين الذين يبيتون في صفة المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أهل ولا يشغله مال، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي ولو بشيء يشبعه ويشربه. يقول رضي الله عنه بعد أن فتح الله تعالى الفتوح وكثرت الخيرات، تمخط أبو هريرة في منديل من الكتان فقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، ووالله لقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر أزواجه أخر من الجوع. فيأتي الآتي فيضع رجله عليه ويقول به جنون: ووالله ما بي إلا الجوع، ولقد كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء وإني لا أعرفه، ولكني أسأل من أجل أن يستتبعني فيطعمني شيئا، رضي الله عنه والله. وكان حريصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع الشهادة النبوية، قال: لقد ظننت ألا يسألني عن ذلك أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث، رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا رياء ولا سمعة ولا مصلحة ولا شيئا من الدنيا، وإنما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا إله إلا الله يريد ما عند الله، هو مخلص هو صادق فيما يقول. وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام مرة النسيان، فقال: يا رسول الله، والحديث في البخاري، قال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك. فبسط الرداء الذي على كتفيه، بسطه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ضمه فضممته، يقول فضممته فما نسيت بعده شيئا أبدا. وفي رواية في غير الصحيح أنه قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه فحتى له حذوتين أو ثلاثة، حتى له صلى الله عليه وسلم هكذا في الهواء حذيتين أو ثلاثا، ثم قال له ضم رداءك فضمه، قال فما نسيت بعده شيئا. وأيضا صح عنه رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس أكثرت الحديث يا أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه والله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثتكم حديثا أبدا، لولا آيتين في كتاب الله عز وجل والله ما تكلمت بشيء ولا حدثت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما هما؟ قال قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله لولا أن الله عز وجل لعن الكاتمين للعلم، لعن الذين يكتمون الحق، لعن الذين يكتمون تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة والله ما تكلمت بشيء. لكن هذا الوعيد شديد من المولى العظيم لمن كتم حقا في وقت يحتاج له الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما، من سئل عن علم فكتم، من سئل عن علم فكتم أرجم بلجام من نار يوم القيامة. أي إنسان، أي مسلم يسأل عن حق، يسأل عن شهادة، يسأل عن حكم شرعي وهو قادر على أن يبلغه، ألجمه الله تعالى بلجام من نار إذا كتمه ولم يبلغ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، فإن هذا الصحابي الجليل الذي كان حافظة الإسلام بحق، كان ترجمان السنة، كما كان عبد الله بن العباس ترجمان القرآن، كان مرجع المسلمين في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن الصحابة كانوا يحفظون المئات من الأحاديث، فإن هذا الصحابي قد زادت مروياته عن 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، وكان يبلغ حديث رسول الله وينشره في المجالس حتى بلغ عدد الآخذين عنه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله بلغ عدد الآخذين عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم أكثر من 800 نفس، أكثر من 800 نفس أخذوا عن هذا الصحابي رضي الله عنه. وحدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، القيراط مثل أحد، مثل جبل أحد في العظم. إذا صليت على جنازة فلك من الأجر قدر جبل أحد من الحسنات، فإذا تبعت الجنازة حتى تدفن فلك قيراطان. فقال ابن عمر: انظر ما تحدث به يا أبا هريرة. فقال: ارجع إلى أم المؤمنين عائشة فاسألها. فأرسل إليها: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقالت: أشهد أني سمعت ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنه عند ذلك: ضاعت علينا طراريق كبيرة، يعني لو كنت أعلم هذا الأجر ما فرطت في صلاة جنازة قط. هذا إلى الزهادة والعبادة والورع والخشية والعمل الصالح الذي كان في أبي هريرة رضي الله عنه. فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه كان هو وامرأته وبنته وفي رواية خادمه يقسمون الليل ثلاثا، يقوم هذا فيصلي ثم يوقظ هذا ثم يقوم فيصلي ثم يوقظ هذا حتى يطلع الفجر. وكان يقول رضي الله عنه وارضاه: أوصاني خليلي بثلاث. يقول: أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وثبتت أيضا لأبي ذر وغيره من أصحاب رسول الله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في رمضان إذا صام حبس نفسه هو وأصحاب له في المسجد، يقول: نطهر صيامنا أو نحفظ صيامنا عن اللغو والرفث. مات أبو هريرة سنة 59 من الهجرة بالمدينة النبوية الشريفة عن 78 سنة، وصلى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تشغله الدنيا عن المجلس العلمي، لم تشغله الدنيا عن بذل حديث رسول الله، لم ترهبه القوة ولا الباس عن بذل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ الحاقدين عليه وعلى غيره من رواة الإسلام وطعنهم فيه وفي صدقه، لكن هذا الطعن لا يؤثر فيه شيئا، بل لا يزيده إلا شرفا وقربا عند الله عز وجل. اللهم ارض عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم ونجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في سوريا وغيرها فرجا ومخرجا، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر والشام وليبيا واليمن والعراق وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.